بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإنه في هذا اليوم، وهو يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر ربيع الأول لعام 35 و4 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مركز بدر نعيش مع دورتنا العلمية 76، والتي بعنوان العلامة المتفنن الأثري حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا المؤلف رغم حداثة سنه فقد مات رحمه الله تعالى عن 35 عاما، إلا أنه خلف آثارا عظيمة مباركة كتبها وصنفها على طريقة الأوائل، حتى استحقت تلك المصنفات والمؤلفات أن تدرس في مساجد السلفيين في كل مكان. ومما يلحظ على هذا الرجل أنه كان متفننا، فلم يصنف في علم واحد، وإنما نوع في سائر العلوم. ففي العقيدة صنف، وفي الفقه صنف، وفي أصوله صنف، وفي الحديث صنف، وفي أصوله صنف، وفي السيرة صنف، صنف في كثير من العلوم. وهذا يدل على تفننه رغم حداثة سنه التي مات عليها رحمه الله تعالى. فلم يبدأ من 35، وإنما مات عند 35. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا العالم الشاب. وهذه ترجمة نكتبها نذكرها، قد كتبها بقلمه ولده الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية بالرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. قال الشيخ العلامة حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي أحد علماء المملكة العربية السعودية السلفيين، وهو علم من أعلام منطقة الجنوب تهامة، الذين عاشوا حياتهم في الشطر الأول من النصف الثاني من هذا القرن 14 الهجري. والحكمي نسبة إلى الحكم ابن سعد العشيرة، بطن من مذحج من كهلان ابن سبأ ابن يشرب جب ابن يعرب ابن قحطان. ولد الشيخ حافظ 24 ليلة خلت من شهر رمضان المبارك من سنة 1342 بقرية السلام، يعني ولد بعد الشيخ ابن باز بثنتي عشرة سنة تقريبا، التابعة لمدينة المضايا الواقعة في الجنوب الشرقي من مدينة جازان حاضرة المنطقة على الساحل قريبة منها، حيث تقيم قبيلته التي إليها ينتسب. ثم انتقل مع والده أحمد إلى قرية الجاضعي التابعة لمدينة صمتة في نفس المنطقة، وهو ما يزال صغيرا، لأن أكثر مصالح والده من أراضي زراعية ومواشي ونحوهما كانت هناك، وإن بقيت أسرته الصغيرة تنتقل بين قريتي السلام والجاضع لظروفها المعيشية. ونشأ الشيخ حافظ في كنف والديه نشأة صالحة طيبة، تربى فيها على العفاف والطهارة وحسن الخلق، وكان قبل بلوغه يقوم برعي غنم والديه التي كانت أهم ثروة لديهم آنذاك، جريا على عادة المجتمع في ذلك الوقت. إلا أن الشيخ حافظ لم يكن قادرا من فتيان مجتمعه، فقد كان آية في ذكاء وسرعة الحفظ والفهم. طبعا هذا واضح، واحد ينهي حياته عند 35 بهذا العلم، فلا شك أن بدايته كانت مبكرة، وأن النبوغ كان معلما بارزا عنده، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذه بركة العمر. فقد يرزق الله عز وجل الإنسان في العمر القصير ما قد يرزقه غيره في العمر الطويل. صحيح خيركم من طال عمره وحسن عمله، لكن أناسا قد يبارك الله سبحانه وتعالى في أوقاتهم فتكون السنة عندهم بسنين عند غيرهم. فالمهم البركة. فلقد ختم القرآن وحفظ الكثير منه وعمره لم يتجاوز 12 بعده، وكذلك تعلم الخط وأحسن الكتابة منذ الصغر. أما عن طلبه للعلم، فعندما بلغ العلامة حافظ ابن أحمد حكمي من العمر 7 سنوات، أدخله والده مع شقيقه الأكبر محمد، يقول وهو الآن من خيرة علماء المنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية وذوي الفضل فيها، له نشاط ملموس في الدعوة والإرشاد وإلقاء المحاضرات الإسلامية الرصينة، وقد تولى إدارة معهد صمت العلم أكثر من 20 سنة بعد رحيل أخيه الشيخ حافظ الذي كان أول مدير لهذا المعهد. فأدخله والده مع شقيقه الأكبر محمد مدرسة لتعلم القرآن الكريم بقرية الجاضع، فقرأ على مدرسه بها جزئي عمة وتبارك، ثم وصل قراءته مع أخيه حتى تم قراءة القرآن مجودة خلال أشهر معدودة، ثم أكمل حفظه حفظا تاما بعد ذلك. اشتغل بعدئذ بتحسين الخط، فأولاه أكبر جهوده حتى أتقنه، وكان ينسخ من مصحف مكتوب بخط ممتاز، إلى جانب اشتغاله مع أخيه بقراءة بعض كتب الفقه والفرائض والحديث والتفسير والتوحيد مطالعة وحفظا بمنزل والده، إذ لم يكن بالقرية عالم يوثق بعلمه فيتتلمذ على يديه. هذه نشأة تكاد تكون نشأة طبيعية كما ينشأ كثير من الصبيان في الكتاتيب وحفظ القرآن الكريم منذ الصغر. وفي مطلع سنة 58 و300 ألف قدم من نجد الشيخ الداعية المصلح عبد الله ابن محمد ابن حمد القرعاوي رحمه الله تعالى إلى منطقة تهامة في جنوب المملكة، ويلقبونه بالمجدد، مجدد الدين في منطقة الجنوب وعلامة الجنوب في هذا الوقت. وقد سبق أن خصصنا له دورة علمية واستفدنا منها كثيرا، فإن الرجل والحمد لله كان على فضل كبير في العلم، وحسب أن من تلامذته العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، والعلامة أحمد بن يحيى النجمي أيضا رحمه الله تعالى. حينما جاء الداعية المصلح عبد الله بن محمد بن حمد القرعاوي إلى منطقة تهامة في جنوب المملكة، بعد أن سمع عما كان فيها من الجهل والبدع، شأن كل منطقة يقل فيها الدعاة والمصلحون أو ينعدمون، نظر نفسه مخلصا على أن يقوم بالدعوة إلى الدين القويم وتصحيح العقيدة الإسلامية في النفوس، وإلى إصلاح المجتمع وإزاحة ما كان عالقا في أذهان الجهال من اعتقادات فاسدة وخرافات مضلة، وصار ينشئ المدارس الكثيرة حتى تجاوزت 2000 مدرسة تقريبا التي أنشأها الشيخ عبدالله القرعاوي، تجاوزت مدارسه التي أنشأها وأشرف عليها تجاوزت 2000 مدرسة 2000 مدرسة، وهذا جهد رجل واحد بعد فضل الله سبحانه وتعالى، حتى نفع الله عز وجل بهذه المنطقة نفعا عظيما. وفي سنة 59 و300 ألف قدم شقيق الشيخ حافظ عمي محمد ابن أحمد، هكذا يقول ولده، برسالة منه ومن أخيه حافظ يطلبان فيها من الشيخ القرعاوي كتبا في التوحيد، واعتذران عن عدم القدرة على المجيء إليه لانشغالهما بخدمة والديهما والعناية بشؤونهما، يريدون كتبا فقط. كما يطلبان منه إن كان في استطاعته أن يتوجه إليهما في قريتهما ليسمع منه بعض ما يلقي من دروس، يعني نريد دروسا عندنا في البلدة وبعض الكتب. وفعلا لبى الشيخ طلبهما وذهب إلى قريتهما، وهناك التقى بحافظ وعرفه عن كثب، وتوسم فيه النجابة والذكاء وقد صدقت فيه فراسته. وإذا أراد الله عز وجل شيئا هي أسباب وقدر أسباب. لهذا الإنسان لا يحتقر من المعروف شيئا، ولو كان شيئا قليلا لا تدري لعل أخا تنصحه ويكون شابا صغيرا تنصحه بالتزام منهج السلف، فبعد ذلك يكون عالما فتكتب أنت في ترجمته كما يكتب الشيخ حافظ الشيخ القرعوي في ترجمته وهو حديث السن. ماذا عسى أن يكون الشيخ حافظ غدا؟ يعني ما كان يتوقع الناس منزلة الشيخ حافظ بعد ذلك. فالإنسان يبذر البذرة الصالحة ثم الله عز وجل ينميها ويبارك فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله وهي كجبل أحد. كذلك الإنسان قد يلقي الكلمة لا يلقي لها بالا فتنبت هذا النبت المبارك، وقد تكون هذه النبتة عالما بعد ذلك. لهذا الإنسان لا ينظر لا إلى عدد ولا إلى تعب ولا إلى نصب، فلو ما خرج الإنسان من الدنيا إلا بطالب علم واحد ينفع الله سبحانه وتعالى به الأمة فيكون ذلك في ميزان حسناته فالحمد لله، فإذا لم ينفع الله به ولا أحد فحسب أن يلقى الله عز وجل بالدعوة الصادقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ورأيت النبي وليس معه أحد. لكن لو ننظر إلى تراجم العلماء الذين صاروا معنا نجد أن مفتاح كل واحد إنما هو موقف من المواقف قدرها الله، إما نصيحة عالم ولا توجيه والد ولا غلية موقف فعظم العلم في نفسه. فالإنسان ما يحتقر من المعروف شيئا سبحان الله. ولهذا الله أعلم لعل طلبت علم في أماكن كثيرة أو في بلدان عديدة أو حتى من العوام استقاموا، لعل ذلك بكلمة وأنت لقيت أحدهم في طريق أو في مسجد على طريق أو قلت لواحد لا تحلب بالنبي وأنت ماشي ولا تعرفه، فيكون ذلك تغيرا في حياته وتغيرا في مسار مسلكه. فالإنسان يبذر ويضع الكلمة ولا يدري من الذي سينتفع بهذه الكلمة، فلعل الله سبحانه وتعالى أن ينبت بها النبت الحسن. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وهذا معروف مشاهد يا أخواني في تراجم العلماء كما قلنا. وكذلك صاحب النبتة السيئة، صاحب النبتة السيئة وصاحب الصد عن سبيل الله، قد يكون صاحب النبتة السيئة هذه سببا في انحراف إنسان وفي تغير مساره من السنة إلى البدعة ومن الاستقامة إلى الانحراف، أو على الأقل عطل حياته وغير مساره، وقد يحصل له أن يقضى بعد 10 سنين أو بعد 20 سنة فيقول يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، لو كنت على الاستقامة كما كنت لأنهيت من المتون ولأنهيت من الكتب ما أنهيت. فالإنسان قد تكون بدايته إخواني على أقل الأسباب سواء في استقامة أو في انحراف. ألم يقل علماء السنة رحمهم الله تعالى من توفيق الله للشاب أن يوفق لصاحب سنة منذ صغره، أن يوفق لصاحب سنة، قد تكون عبارة قد تكون كلمة قد يكون توجيه عام قد يكون رؤية عالم قد يكون كتاب في مكتبه مهمل لا أحد يقرأه في مكتبة مثل هذا المسجد مثلا، قد يكون كتاب صغير ولا أحد ينتبه إليه، فتأتي أنت مثلا تنتظر صلاة يوما ما فتمد يدك إلى هذا الكتاب فيكون سببا في توجهك. مر معنا حياة العلامة محمد حامد الفقي، شيخ محمد حامد الفقي العالم من علماء السنة في هذه البلد، ونفع الله سبحانه وتعالى به في مصر وإلى الآن والحمد لله كتبه وتخريجاته وتحقيقاته الموجودة نافعة ولله الحمد والمنة. والشيخ محمد حامد الفقي إنما كان توجهه بسبب ماذا كما ذكرنا في ترجمته؟ بسبب فلاح، رجل فلاح في حقله عنده بعض الكتب لابن تيمية وابن القيم، وجلس الشيخ محمد حامد الفقي العالم الطالب الأزهري وقد تخرج من كليته أزهري، ماذا عسى أن يكون عنده يعني، ماذا عسى أن يكون عنده، وجلس عند هذا الفلاح وهو عائد بشهادته يريد أن يذهب وأن يعود إلى بلدته ليقول له الناس مبارك أنهيت الشهادة الكبرى كما يقال، الشهادة الكبيرة أنهيتها، ويوزعون الحلوى والعصير أو الشربات، وتنتهي قصة الشيخ حمد فقي على ذلك. لكن ما الذي حصل؟ اجلس يا شيخ محمد هنا اجلس، فإذا به تمتد يده إلى كتاب اجتماع الجيوش الإسلامي عند هذا الفلاح. أنا ما أظن في فلاح على وجه الأرض عند اجتماع الجيوش الإسلامي، لكن الله رزقه بهذا، الله رزقه بهذا الفلاح اللي عنده كتاب اجتماع الجيوش الإسلامي. فإذا بالشيخ حامد يأخذ الكتاب ويطالع في الكتاب كلام في حياته ما قرأه، وتحول مسار حياته ليصبح عالما من علماء الأمة الشيخ محمد حامد الفقي. لا هو تربية مثلا العلماء ولا نشأ في أحضان علماء، وإنما مر على فلاح وأعطوه هذا الكتاب. لو ما مر في هذا اليوم مثلا، لو ما التقى بهذا الفلاح، الله أعلم. فالإنسان يا أخواني يستفيد من هذه النشآت أن الإنسان لا يحتقر من المعروف شيئا. ضع الكلمة يا أخي، خلي ولو لم يستقبل لك أحد من أهل قريتك ولا من أهل بلدتك، ولو لم يكن لك نفع ولا رجل ولا امرأة، لكن الناس يتكلمون. كان عندنا رجل في الزمن الماضي والله يقول هذا، يقول بأن دعاء البدوي شرك، وأن دعاء الحسين شرك، واحضروا كذا، واحضروا أيضا الثورات، واحضروا كذا، واحضروا الخروج على السلاطين، واحضروا الجماعات، واحضروا الأحزاب، حتى لو ما استجاب لك عارف. الله أعلم. هذا الصغير الذي يخدمنا اليوم مثلا أو يلعب في الشارع الآن، قد يكون هو في يوم ما قد يصبح واحدا يدرس هنا ويقول كنت صغيرا ألعب بجوار هذا المسجد، وكنت مثلا ألقي سيارة الشيخ بالحجارة، وكنت أسب الشيخ ومن معه مثلا. الله أعلم كم من الناس قالوا ذلك يا أخواني، اللي كان إخواني واللي كان تبليغي واللي كان جهادي واللي كان صوفي واللي كان شيخ الإسلام، يوما ما كان مادح لابن عربي، ابن عربي الطائي صاحب الحلو والاتحاد، وابن القيم كان يوما ما مع الصوفي. فالإنسان ما يحتقر من المعروف شيئا. منطقة الجنوب هذه منطقة فقيرة، إلى الآن هي فقيرة، ما بالك أنت من 100 سنة مضت ماذا كانت، ماذا كانت. ولهذا لولا فضل الله عز وجل ثم إقبال الشيخ عبدالله القرعاوي على هذه المنطقة لتأخرت كثيرا، ولكن الله عز وجل أحياها بهذا الرجل. قرابة يا أخواني 2500 مدرسة، 2500 مدرسة ينشئها الشيخ عبدالله القرعاوي ويتابعها في حفظ القرآن والمتون العلمية وكذا، ويتابعها بنفسه حتى هي الله عز وجل له الدولة وعاونته الدولة وسعادته الدولة وأعطته من المدرسين معطته وكفالات وغير ذلك من هذه الأشياء. خرج الشيخ بعلماء، لو ما خرج الشيخ القرعاوي إلا بالنجمي وإلا بحافظ، شيخ حافظ وشيخ حافظ من بعد زيد بن هادي وربيع المدخلي، هذه المنطقة هي منطقتهم، هي هذه المنطقة التي وضع البذرة فيها أولا مين؟ الشيخ عبدالله القرعاوي. لهذا الأخ ما ييأس ولك والله أنا الواحد، أنا إحنا فقط 3 إخوة في البلد بس 3، والله يا أخي أنتم في الجمهورية تكفون. لو أن الإنسان صدق في الدعوة إلى الله وحمل هذا الحمل بصدق، والله أخواني يكفي 3 في الجمهورية، مش فقط 3 في قرية أو في بلد، فضلا أن نكون 30. وهذا من رحمة الله بنا، وإلا إذا ابتلينا كما ابتلي الأوائل ما صبرنا أخوان. الآن أقل واحد يعني قد يكون عنده اللي عنده 7 واللي عنده 10 واللي عنده 15 واللي عنده 20 ويقول والله إحنا يعني على قدر حالنا. فنظر نفسه اللي هو الشيخ يعني القرعاوي مخلصا على أن يقوم بدعوة الله إلى الدين القويم وتصحيح العقيدة الإسلامية في النفوس، وإلى إصلاح المجتمع وإزاحة ما كان عالقا في أذهان الجهال باعتقادات فاسدة وخرافات مضلة. وفي سنة 59 وثلاثمائة وألف قدم شقيق حافظ عمي طيب إلى أن قال بعد دعوة الشيخ حافظ للشيخ القرعاوي وفعلا لبى الشيخ طلبهما وذهب إلى قريتهما وهناك التقى بحافظ وعرفه عن كثب وتوسم فيه النجابة والذكاء. ومكث الشيخ عدة أعوام في الجاضع ألقى فيها بعض دروسه العلمية التي حضرها. التي حضرها مجموعة من شيوخ القرية وشبابها ومن بينهم حافظ الذي كان أصغرهم سنا لكنه كان أسرعهم فهما وأكثرهم حفظا واستيعابا لما يلقي الشيخ من معلومات. يقول عنه الشيخ عبد الله القرعاوي. من الذي يتكلم عن من؟ الشيخ القرعاوي. الشيخ يتكلم عن التلميذ. يقول الشيخ القرعاوي وهكذا جلست عدة أيام في الجاضع وحافظ أن يأخذ الدروس وإن فاته شيء نقله من زملائه فهو على اسمه حافظ له من اسمه نصيب حافظ اسما وحافظ وصفا يحفظ بقلبه وخطه. والطلبة الكبار كانوا يراجعونه في كل ما يشكل عليهم في المعنى والكتابة لأني كنت أملي عليهم إملاء ثم أشرحه له. وعندما أراد الشيخ العودة إلى مدينة صمتة التي جعلها مقرا له ومركزا لدعوته طلب من والدي حافظ أن يرسلاه معه أريد حافظا معي ليطلب العلم على يديه في صمتة على أن يجعل لهما من يرعى غنمهما بدلا عنهم. ولكنهما رفض طلب الشيخ أول مرة وأصر على أن يبقى ابنهما الصغير في خدمتهما حاجتهما الكبيرة إليه. تعلق الوالدين به أترك لنا حافظ ويرعانا وتعلق قلب الوالدين به ويشاء الله عز وجل. طبعا هكذا تشاء إرادة الله اللي عنده يعني هذه الترجمة ويشاء الله عز وجل أن الإرادة ما تشاء ولا القدرة تشاء إنما الله يشاء بإرادته إنما الله عز وجل يشاء بقدرته عز وجل يشاء ألا تطول حياة والدتي بعد ذلك إذ توفيت في شهر رجب سنة 1360 فيسمح والد الأول أخي محمد بن يذهب إلى الشيخ للدراسة لمدة يومين أو ثلاثة في الأسبوع ثم يعود إليه. فكان حافظ لذلك يذهب إلى الشيخ في صمتة فيملي عليه الدروس ثم يعود إلى قريته وكان ملهما يفهم ويعي كل ما يقرأ أو يسمع معلومات. ولم يعمر والده بعد ذلك إذ انتقل إلى جوار ربي وعائد من حج سنة 1360 فتفرغ حافظ للدراسة والتحصيل وذهب إلى شيخه ولازمه ملازمة دائمة يقرأ عليه ويستفيد منه. وكان حافظ في كل دراساته على شيخه مبرزا ونبيغة فأثمر في العلم بسرعة فائقة وأجاد قول الشعر والنثر معا. هذا يذكرني بأحد الإخوة منكم يعني أحد الإخوة من الطلبة هذا أبوه فتح له صالون حلاقة من الصغر وأودعه فيه من الصغر وما أدخله المدرسة لم يدخله مدرسة وإنما فتح له صالون حلاقة وهو حلاق من الصغر 7 سنين 8 سنين يحلق وكذا وكان بجوار مكتب الشيخ في القرية فالأولاد يخرجون من المكتب وتون عنده فيقرؤون وهو يحفظ سماعي. ثم بعد ذلك بدأ من وراء أبيه يذهب إلى الشيخ ويحفظ شيئا فشيئا حتى ختم القرآن الكريم وأبوه يحاربه هو يحفظ أبوه يحاربه حتى حفظ القرآن كاملا وكل شيء يأخذه يعني ذاكرته ما شاء الله الله عز وجل رزقه بهذا. الآن هو مدرس بالأزهر ومع القراءات العشر وصار مدرسا كبيرا وترك وأغلق الصالون. فقد يسبب الله سبب الله أنه في كتاب بجواره والأولاد يأتون وهو يحفظ وهو لم يدخل مدرسة يعني يحفظ هذا بالتلقين فقط بالتلقين فقط ما دخل مدرسة. الآن مدرس في الأزهر هو اللي يعلم الأولاد الآن مدرس بالأزهر. واحد إخواننا أيضا الآخرون كان والله إخواني فلاح مشغل الفلاحة هذه وكنا نعلمه يعني تمسك كده لكي يقيم حروفا وحافظ أيضا بعض الأجزاء. كان زمان اللي معه القرآن كانوا هم يحتاجون إلى محافظين يعني اللي معه مثلا نصف القرآن أو 20 جزء أو كذا يقدم على مسابقة ويدرس في الأزهر. هذا أيضا الآخر صار مدرسا والحمد لله وولده السنة هذه كان بالثانوية ودخل كلية الطب أستاذ في الأزهر كبير، وهو فلاح لازلنا نذكر، وهو يتعلم الألف باء ولم يدخل مدارس، تعلمه في المسجد ألف باء وهكذا. نعم. وكان حافظ في كل دراسته على شيخه مبرزا ونبيغة، فأثمر في العلم بسرعة فائقة، وأجاد قول الشعر والنثر معا، وألف مؤلفات عديدة في كثير من العلوم والفنون الإسلامية سنقف على أسمائها. ولقد كان كما قال عنه شيخه لم يكن له نظير في التحصيل والتأليف والتعليم والإدارة في وقت قصير. والفالح فالح، يعني اللي تجده حافظة وكذا في الإدارة إيه أيضا. بعض الإخوة، لكن ما أدري أين هو، حتى دخلت على النت أبحث عن اسمه وكذا، كان من اسكندرية زمان، ما فيش داعي بقى لذكر اسمه، هو يعني ما أحد فيكم يعرفه، لكن هذا الحقيقة كان نابغة، يعني ما رأت عيني وإحنا في أولى كلية زارنا، ويمكن كانت زيارته لنا ونحن في كفر الشيخ، كنا في الجامعة في أولى كلية، فالتقيت معه لقاء واحدا، وكان هو آت إلى كفر الشيخ، هي ليلة يا أخوان واحدة. سبحان الله، شاء الله عز وجل أن تكون سببا في تحول حياتي والله. يعني أعرف ما يعني إيه علم، يعني أذكر هذا الأخ، طبعا حتى أهل اسكندرية كانوا يعتبرونه نبيغة، لكن سافر وما أدري بقى من أيامها، من أيام الكلية هذه ما أدري، لأنه يعني ما أدري أين هو، لأنه لو صار يعني في الطلب كما كان لكان له شأن كبير، يعرف الآن في العالم الإسلامي، لكن يبدو أنه انشغل بدنياه. حتى دخلت على النت واكتب اسمه لكن ما حصلت شيئا، يبدو لا له يعني مواقع ولا له مثلا شيء، يبدو أنه ترك الطريق سبحان الله. فهذا كان متفننا في العلوم، وفي أولى كلية، ونحن في أولى كلية كان يمكن في تلت علوم أو شيء من هذا في الإسكندرية، في تلت كلية علوم وقتها، يعني كان في تلت كلية علوم، وكان أذكر ليلتها كان معه كتاب في العروض، في العروض يعني درس فقه وحديث وكذا، وكان معه كتاب في العروض يدرس العروض، كل هذا منه لحاله كده. فكان يفتح الكتاب، يقول الإخوة بعد ذلك سألت عنه، كان يفتح مثلا الكتاب يعني يمر عليه قل يعني شيء يفوته، حافظة كل شيء يأتي في ذهن. أما الذي رأيته هو على هذا، يعني فعلا كان على هذا الأمر. فجلسنا معه ليلا، هي ليلة واحدة، مغربا وفجرا، مغربا وفجرا، جلست معه في المغرب مع بعض الإخوة، وتكلم بقى عن الطرق، طرق الحديث، و لأول مرة أعرف يعني هذا الحديث له طرق وطرق كذا. وفي الصباح أعطى شيء من المصطلح أيضا، حد الصحيح وحد الضعيف ومقدمة في المصطلح. فأول مرة أعرف إن في حاجة اسمها مصطلح، وفي حاجة اسمها علم غير الخطابة، يعني في حاجة غير الخطابة، في حاجة متخصصة غير الخطابة. فيخبرني بعض الإخوة، يقول هذا كان معنا، يقول كان معنا في المخبز، جاء يعمل يعني بالإسكندرية في مخبز، فعادة ان الواحد يدخل مخبز بيبدأ بالتدرج، يبقى مثلا يأتي يكون صنعته مثلا بمخبز كذا ثم كذا ثم كذا، يرتقي شيء بشيء ان يكون ايه. يقولون هذا دخل صباحا، دخل بعد الفجر في المخبز، عصرا كان يتقن مهنة الاعلى فيهم، عصرا كان يتقن مهنة الاعلى فيهم، اعلى واحد فيهم بالعصر عصرا. فالإنسان الذي يكون يعني عقله ذكيا ونجيبا فلا يبعد عنه يكون في شتى المجالات غالبا متقنا. أما عن علمه فمكث شيخ حافظ يطلب العلم على يد شيخه الجليل عبد الله القرعاوي، ويعمل على تحصيله، ويقتني الكتب القيمة والنادرة من أمهات المصادر الدينية واللغوية والتاريخية وغيرها، ويستوعبها قراءة وفهما. وعندما بلغ 19 من عمره ومع صغر سنه، طلب منه شيخه أن يؤلف كتابا في توحيد الله يشتمل على عقيدة السلف الصالح. طبعا لئن قال القائل كيف يطلب الشيخ منه مع حداثة سنه، نقول هذه دائما شواذ القواعد، فإن لكل قاعدة يعني شواذ، كما أذن الإمام مالك أن يفتي وهو في سن مبكرة، قد يؤذن لأحد أن يصنف أيضا أن يكتب وهو في سن مبكرة إذا لوحظ فيه النجابة. قال ويكون نظما ليسهل حفظه على الطلاب. يعني معناه انه 19 سنة يعني في ثانوية عامة, يعني اخر في ثانوية عامة, والشيخ يطلب منه ان يضع نظما في التوحيد والعقيد. يعد بمثابة اختبار له يدل على القدر الذي استفاد من قراءته وتحصيله العلمي, فصنف منظومته سلم الوصول الى علم الاصول في توحيد الله واتباع الرسول. سلم الوصول صنفه عنده كم؟ 19 عاما. وقد الذي انتهى من تسويدها في سنة 1362, يعني بعد 20 سنة انتهى من تسويدها. المنظومة هذه التي لا يوجد بلدة فيها سلف على وجه الأرض إلا وهو يعرف منظومة سلم الوصول, إما يحفظها أو يحفظها. ولقد استحسن شيخي والعلماء المعاصرين لهم. ثم تابعت تصنيف الكتب بعد ذلك, فألف في التوحيد وفي مصطلح الحديث وفي الفقه وأصوله وفي الفرائض وفي السيرة النبوية وفي الوصايا والأداب العلمية وغير ذلك نظما ونثرا, وقد طبعت جميعها طبعتها الأولى على نفقة المغفور له جلالة الملك سعود بن عبد العزيز. ويتضح لنا من أثاره العلمية أن أبرز مقرؤاته ذات الأثر في منهجه العلمي ومؤلفاته هي تلك الكتب التي ألفها علماء السلف الصالح من أهل السنة في العلوم الإسلامية من تفسير وحديث وفقه وأصول. أما في مجال العقيدة فقد بدا شديد التأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية الذي هو شيخ إيه؟ كل زمان, شيخ الإسلام, شيخ الزمان. من شيخك؟ ابن تيمية. كل سلف بعد ابن تيمية من شيخه؟ ابن تيمية, بدون ما يعاصره ولا يراه ولا يجلس في حلقته. فما بالك الذين جلسوا في حلقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا في دورتنا الكبرى إن شاء الله السداسية للأئمة الكبار هو رقم 4, من بعده؟ ابن القيم, إنما منحدر منه. ومن بعدهما؟ ابن عبد الوهاب, إنما هو منحدر من شيخ الإسلام. كل من يأتي بعد شيخ الإسلام فالناس تبع لشيخ الإسلام بعد شيخ الإسلام, وعيال على كتب شيخ الإسلام بعد شيخ الإسلام, الذي نعتبره آية من آيات الله عز وجل في هذه الأمة, آية من آيات الله في هذه الأمة. فسبحان من أعطى هذا الرجل, ولا أجهزة كمبيوتر ولا طباعات ولا مكتبات أظن أنها تستطيع أن تصل في حفظ العلم مثلما كان صدر هذا الرجل الذي رزقه الله عز وجل هذا العلم. فما بالكم بأحمد يا أخوان الذي كان شيخ الإسلام رحمه الله, إذا تكلم عن الإمام أحمد كأنما طويلب صغير يتكلم عن شيخه الكبير. فماذا كان أحمد رحمه الله؟ فماذا كان الصحابة رضوان الله عليهم؟ فماذا كان الصحابة رضوان الله عليهم؟ ولقد كان رحمه الله تعالى يقول: أما في مجال العقيدة فقد بدأ شديد التأثر بشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم كثير الاستفادة من مؤلفاتهم والأخذ عنهما, هذا إلى جانب استيعابه لكثير من مصادر التاريخ والأدب واللغة والنحو والبيان المؤلفة في مختلف العصور الإسلامية. ولقد كان رحمه الله عميق الفهم سريع الحفظ لما يقرأ. وقد مر بنا قول لشيخه يشير فيه بتلميذه حافظ الذي كان يحفظ بقلبه وخطه على حد تعبير الشيخ, وكان زملاؤه الكبار يراجعونه في كل ما يشكل عليه منذ مراحل التعليم الأولى. ولهذا أخواني صدق من قالها فعلا بأن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر, لا ينبغي لصغير أن يضيع نفسه. وإياك ثم إياك, شوف لو جاءك الآن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب يقولون لك لا تبدأ الحفظ ولا تعتني بحفظ المتون, قل لا, لا أطيعكم أبدا. ولو ضربت هذا العدد في 10, ما حفظه الإنسان في صغره هو الذي يبقى معه في كبره. في الكبر تتسع مرحلة الفهم, الفهم نعم الفهم يتسع, أما الحفظ فقد تنشده فلا تجده. لكن مرحلة الحفظ هي مرحلة الصغر, لهذا لا ينبغي على الإنسان أن يضيع نفسه من القرآن ومن السنة. شوف مورد الحديث تعرفه, هذا حديث أبي سعيد الخدري, هذا حديث أبي برزة الأسلمي في الصفحة الفلانية في المكان الفلاني. لو تأتي أنت تحضر خطبة اليوم لتحفظ حديث مثلا أبي سعيد أو حديث أبي برزة, يمكن وأردت أن تعد الخطبة هذه أو تخطبها في مكان آخر ربما تحتاج أن تراجع مرة ثانية أحاديثها بعد كبرك. لكن وأنت في الصغير تحفظ وترمي, ثم إن تصدرت يوما ما وجدت معك طرف هذه الأحاديث ومعك طرف هذه العبارات ومعك طرف هذه الجمل ومعك طرف هذه المسائل. لهذا لا ينبغي للإنسان أن يستغنى عن الحفظ. الطالب يا أخوان شوفوا، الطالب الذي يترك الحفظ ويمضي في تحصيله الآن دون حفظ، هذا الطالب لا يسير على خطى صحيحة في الطلب، وسيندم وسيندم. فين السنة؟ السنة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن، النصوص لابد أن تكون عندك الآن. وبعدين متون العلم، لا يأتيك واحد يقول لك حسبك القرآن والسنة فقط، دعك من المتون، إيه لغة وإيه نحو وإيه أصول وإيه مصطلح وكذا، ها؟ لا، شوف احفظ ألفية ابن مالك في النحو لو أردت، احفظ ألفية الشطب في القراءات لو استطعت، احفظ مختصر التحرير في الأصول لو استطعت، احفظ، شوف ما تستطيع أن تحفظه لا توقف سن الحفظ حتى يعثر عليك ذلك. إنما طالما الله يفتح لك هذا الباب لا تقف، وسارع نفسك ونافذ نفسك. يعني ما تقول والله الحمد لله أنا يكفينا معي متن كذا ومتن كذا، طالما عندك قدرة ما تقف، ليه تقف وراجع. يعني بعض الإخوة ما يحفظ مثلا نظم الورقات من الظهر العصر، نظم الورقات العمريت، ومش يعني ليس هذا ابن تيمية ولا حتى شيخ حافظ حكمي، بعض إخوانكم من الطلبة. هذه أخواني طريقة العلماء، طريقة العلماء، ودي ليست تحتاج إلى نقاش ولا مسألة اجتهادية. يعني واحد يقول لك لا 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 المهم بس احنا هنا، لا دي ليست مسألة اجتهادية. من حفظ الأصول حاز الوصول، الذي يريد أن يصل يحفظ. لهذا على الإخوة الذين يحفظون الزيادة، والذين لا يحفظون عليهم أن يبدأوا. يدرك الإنسان نفسه من الآن، يدرك الإنسان نفسه من الآن، وسوف تعلم بعد ذلك قيمة هذا الكلام الذي ستنتفع به يوم أن تتصدر، تنتفع به إن شاء الله تعالى ما حفظته في الصغر من ضوابط أهل العلم ومن متون أهل العلم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله عز وجل. تعال الآن انت احفظ، يا من كبر سنك احفظ ربع قرآن الآن، يصعب عليه جدا تحفظ ربع قرآن. لكن ترى الأولاد في الشوارع الذين لا يعرفون ولا كلمة من تفسير القرآن يحفظونه عن ظهر قلب، وهذا يبقى معهم. فالحفظ يا أخواني أساس البناء، لا ينبغي الإنسان أن يستغني عنه. أنصح إخواني وأبنائي الصغار الذين يعني صغار يعني قبل 30 أن لا يضيع الواحد نفسه. إن فاتك سن 8 سن 18 فلا يفوتك سن 28، لا تضيع نفسك ولا أحد يقطع عليك الطريق ويقول دعك من هذا، تعال بس نحفظ هذه، نقرأ هذه سويا، تعال نفهم إلى متى سنحفظ، إلى متى سنحفظ، إلى متى سنحفظ. قل له إلى أن تخرج الروح إن رزقني له عز وجل ذلك. شيخ الإسلام في هذا العصر ابن باز رحمه الله تعالى، ما تألق ابن باز يا أخوان إيه؟ ما حفظه من متون في الصغر من متن الزاد وفي الفقه ومتون الحديث وكذا، ما حفظه في الصغر هو الذي نفعه الله سبحانه وتعالى به. كان معنا أمس من الذي حفظ إيه؟ نعم شيخ الإسلام حافظ إيه؟ كان يحفظ مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد، يعني قرابة 30,000 حديث يحفظ شيخ الإسلام هذا. فالحفظ لا تساوم عليه. اللي يقول لك دعك من هذا اعلم أنه إيه؟ ضعيف، ويريد أن يكون الناس ضعفاء كلهم. لا، قال ولقد كان رحمه الله تعالى عميق الفهم من سلعة حفظ من أقرأ. أما عن أدبه فيعد الشيخ حافظ من أجل علماء منطقة تيامة وأقدرهم على قول الشعر، فقد كان يحب الشعر منذ صغره ويحفظه ويقوله سليقة دون تكلف، فلا غرابة إذا رأيناه يخرج أكثر مؤلفات نظما. ولقد كان أكثر ما يقوله الشعر في غير ما كتبه من منظومات علمية. إما نصيحة أو مساجلة لصديق أو وصفا أو خاطرة، إلا أنه لم يدون جل ما قال إن لم يكن كله، وما بأيدينا منه الآن نذر يسير جدا حفظه عنه بعض تلاميذه. ومن أهم القصائد الشعري تلك القصيدة البيمية التي أنشأها في الوصايا والأداب العلمية، وهي طويلة جدا. نختار من هذه الأبيات التي يصف فيها العلم ومنزلته: العلم أغلى وأحلى ما له استمعت آذان وأعرب عنه ناطق بثمي، العلم غايته القصوى ورتبته العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم، العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي، العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم، العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. ثم يقول مراغبا في العلم وحاضا طالبه على الحرص عليه والسعي قدر المستطاع لليل أكبر قسط منه وعدم الرضا بغيره عوضا عنه، فمن حصل عليه فقد ظفر، ويوصي طلبة العلم بمساعدة غيرهم في تحصيله وتقريب مباحثه، ويشير عليهم قبل ذلك كل بأن يخلصوا نياتهم في طلبه لوجه الله الكريم. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم، وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزمي، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، والنصح فابذله للطلاب محتسبا في السر والجهر، والأستاذ فاحترمي، ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه، وفيه احفظ وصايا المصطفى بهم، والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بدون الأصل لم يقم. وهناك أيضا قصيدته الهمزية التي قال في تشجيع الإسلام وأهله والدعوة إلى التمسك بأساسه وأصله، وهي لا تزال مخطوطة لم تنشر من قبل، وتقع في أكثر من 200 بيت من بحر الكامل على روي الهمزة. استعرض فيها ماضي المسلمين وحاضرهم وما ينبغي أن يكونوا عليه في مستقبلهم، كل ذلك بأسلوب قوي رصين وتعبير جزل، بالإضافة إلى ما تفجر في جوانب أبياتها من شعور فياض ومعان سامية وأهداف نبيلة وروح عالية، تحدث في أوله عن الرسول الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وقيامه بالدعوة إلى الله عز وجل، فقال: ويعز ربي رسله والمؤمنين جميعهم بالنصر والإنجاء، حتى استتم بناءهم بمحمد، أكرم به للرسل ختم بنائي، فهو الرسول إلى الخلائق كلهم ممن تقل بسيطة الغبراء، ما لامرئ أبدا خروج عن شريعته ونهج طريقه البيضاء، لم يقبض المولى تعالى روحه حتى أشاد الدين بالإعلاء، وأتم نعمته وأكمل دينه ولخلقه أداه أي أداء، ومضى وأمته بأقوم منهج وعلى محجة هديه البيضاء. ثم تحدث عن الخلفاء الراشدين ومنهاجهم في الحكم، وانتقل بعدهم يصف واقع المسلمين في العصور التي تلت عصر الخلفاء الراشدين، وعندما وصل إلى القرن السابع الهجري عصر شيخ الإسلام ابن تيمية وجدناه يقول: وأتى بقرن سابع من هجرة علم به يؤتم في الظلماء، أعني بذاك الحبر أحمد من إلى عبد الحليم نمي بلا استثناء، كم هاجم البدع الضلال وأهلها بدلائل الوحيين خير ضياء، وقواعد التحريف هد أصولها أعظم به هدما لشر بناء، وله جهاد ليس يعهد مثله إلا بعهد السادة الخلفاء. وبعد أن ذكر ما قام به ابن تيمية من قمع للفتن وإبادة للطغيان، تابع المسيرة إلى العصور الإسلامية التالية، مصورا طبيعة الحياة التي كان يعيشها المسلمون في تلك الأزمنة، مشيرا إلى بعض المصلحين الذين سعوا لتصحيح الأوضاع في بلاده. يا ترى من سيختار؟ شيخ الإسلام الثاني محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القرن الثاني عشر الهجري، الذي جدد الله سبحانه وتعالى به الدين وأحيا به من درس من معالم هذه الشريعة، فرحمه الله رحمة واسعة. واسمحوا لي ولا تنتقدوني إذا قلت أنا أما بابه الذي برع فيه، وهو ما أحيى الله عز وجل على يديه به توحيد الله عز وجل توحيد الألوهية، في ظني أن ذلك لم يكتبه لا ابن تيمية ولا من هو قبل ابن تيمية ولا من هو من بعد ابن تيمية بهذه الكتابة التي سطرتها يداه رحمه الله تعالى. فما كتبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب من كتب في توحيد الألوهية وميز هذا التوحيد تمييزا عظيما ورد على شبهات القوم لا نجد له نظيرا في المكتبة الإسلامية في سائر العصور، لا نجد له نظيرا. كتاب التوحيد يبقى فريدا، كتاب التوحيد ابن خزيمة له نظير، كتاب التوحيد ابن مندة له نظير، كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب ليس له نظير في بابه. ناهيك عما ناقش به هذا الأمر من جهات عدة ككشف الشبهات ومسائل الجاهلية والأصول الستة ومواضع ستة في السيرة وغير ذلك من هذه الكتب التي نرى أن الله سبحانه وتعالى هدى شيخ الإسلام الثاني لإحيائها. أما غير هذه فشيخ الإسلام الأول ابن تيمية لا يشق له غبار، ثم ذهب يوجه الخطاب إلى العلماء وطلاب العلم في عصره مستنهضا اهتمامهم للدعوة إلى الله والإخلاص في العمل والقيام بالواجب الملقى على عواتقهم نحو إخوانهم المسلمين في كل مكان، قائلا: هل تسمعون معاشر العلماء ألا تصغون نحو مقالتي وندائي؟ يا طالب علم الشريعة فانهضوا وادعوا عباد الله باستهدائي، أنحوا بهم نحو الصراط المستقيم ورفض كل طريقة عوجاء. كيف انتصار المسلمين وجلهم عن دينهم في غفلة عمياء؟ وقد أطال في ذلك، وبهذا نكتفي. ولعل في هذه المقتطفات من هاتين القصيدتين كفاية كنماذج حية من شعر الشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله، والتي تدل على تدفق شاعريته وجودة شعره الإسلامي وسمو غاياته. أما عن أعماله فعندما لمس الشيخ عبد الله القرعاوي تفوق تلميذه حافظ ونبوغه العلمية أقامه مدارسا لزملائه والمستجدين من التلاميذ، فألقى عليهم دروسا نافعة استفادوا منها فائدة كبرى. ثم عينه شيخه في سنة 1363، يعني وهو عنده 21 سنة، مديرا لمدرسة صمتة السلفية، أول وأكبر مدرسة افتتحها الشيخ في المنطقة لطلاب العلم، وأسند إليه أمر الإشراف على مدارس القرى المجاورة. واتسعت بعد ذلك مدارس الشيخ في منطقتي تهامة وعسير، فما من مدينة أو قرية إلا وأسس بها مدرسة أو أكثر تدرس العلوم الإسلامية، وجعل بها من تلاميذ من يقوم بالتدريس فيها ويتولى شؤون إدارتها. ولما كان الشيخ يقوم في فترات متعددة بجولات على مئات المدارس التي كان قد أسسها في المنطقة، جعل تلميذه الأول الشيخ الحافظ مساعدا له يتولى الإشراف على سير التعليم وأمور الإدارة أثناء تجوال الشيخ على مدارسه، فنهض حافظ بالعبء الملقى على عاتقه وأدى الأمانة خير الأداء. ثم تنقل الشيخ حافظ القيام بواجبه مع شيخه في عدة أماكن، منها قرية السلامة العليا ومدينة بيش أم الخشب في الجزء الشمالي من منطقة جازان وغيرهما. عاد بعدها إلى مدينة صمتة مرة أخرى يدير مدارسها ويساعد شيخه في تحمل المسؤولية والإشراف على سير التعليم ومواصلة تدعيم مهام الدعوة والإصلاح. وهكذا مضى الشيخ حافظ يؤدي واجباته في سبيل النهوض بأبناء منطقته وليرفع من مستواه الثقافي والاجتماعي ويفيده من علمه قدر ما يستطيع، فقد كان يجتمع عليه طلبة العلم من كل مكان للتتلمذ على يديه فيستفيدون منه فائدة عظمى. ومن طلبته الآن علماء أفاضل يتولون مناصب القضاء والتدريس والوعظ والإرشاد في جميع أنحاء المنطقة الجنوبية. وفي سنة 1373 افتتحت وزارة المعارف السعودية مدرسة ثانوية بجازان عاصمة المنطقة، فعين الشيخ حافظ أول مدير لها في ذلك العام. ثم افتتح معهد علمي تابع للإدارة العامة للكليات والمعاهد العلمية آنذاك جامعة الإمام محمد بن سعود بمدينة صمتة، فعين الشيخ حافظ مديرا له، فقام بعمله هذا خير القيام، وكان يلقي فيه بعض المحاضرات ويبلي على تلاميذه الكثيرة من المعلومات الشرعية واللغوية المفيدة، ويضع لهم المذكرات الدراسية للفنون التي لم تقرر لها كتب علمية وفق المناهج المحددة، كان يمليها أحيانا بنفسه، وقد يمليها عن طريق المدرسين بالمعاهد أحيانا أخرى. أما عن صفاته رحمه الله تعالى، فكان الشيخ مثالا يحتذى لكل طالب علم يريد التحصيل والعلم النافع، ومثالا لكل عالم جليل متواضع يحب تلاميذه وزملائه كل خير، يحب لهم كل خير وصلاح. ويكفي أن أورد هنا ما قاله عنه شقيقه الأكبر عمي الشيخ محمد ابن أحمد الحكمي حفظه الله في رسالة كتبها إلي إجابة لطلبي، يقول: كان رحمه الله تعالى على جانب كبير من الورع والكرم والعفة والتقوى، قوي الإيمان شديد التمسك، صداعا بالحق، يأمر بالمعروف ويأتيه وينهى عن المنكر ويبتعد عنه، لا تأخذه في الله لومة لائم. كانت مجالسه دائما عامرة بالدرس والمذاكرة وتحصيل العلم، تغص بطلابه في البيت والمسجد والمدرسة، لا يمل حديثه ولا يسأم جليسه، كان جل أوقاته ملازما لتلاوة القرآن الكريم ومطالعة الكتب العلمية، وبالإضافة إلى التدريس والتأليف والمذاكرة، وكان خفيف النفس، يحب الرياضة والدعابة والمزاحة مع زملائي وطلابي وزواره، مما يجذب قلوب الناس إليه ويحبب إليه مجالسة والاستفادة منه. أما عن وفاته فلم يزل الشيخ حافظ مديرا لمعهد صمت العلمي حتى حج في سنة 1377، وبعد انتهاء من أداء مناسك الحج لبى نداء ربي في يوم السبت 18 من شهر ذي الحجة، يعني بعدها بأيام، 3 أيام أو 4 أيام، توفي الشيخ في نفس السنة بمكة المكرمة على إثر مرض ألم به وهو في ريعان شبابه، إذ كان عمره آنذاك 35 سنة ونحو 3 أشهر، ودفن بمكة المكرمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد كان وقع خبر وفاته على شيخه وعلى أهله وزملائه وأصدقائه وتلاميذه شديدا، والمصيبة به فادحة، وقد رثاه بعض تلاميذه رثاء حارا يعكس مدى الفاجعة التي أصابتهم بموته. وقد خلف الشيخ رحمه الله بعد رحيله مكتبة علمية كبيرة عامرة بكل علم وفن، أوصى بأن تكون وقفا على طلاب العلم ورواد المعرفة، فضمت إلى معهد صمت العلمي لينتفع بها المدرسون والطلاب، ولتبقى تحت إشراف إدارة المعهد، كما خلف من تأليفه آثارا علمية نافعة في كثير من الفنون الإسلامية لا يستغنى عنها كل طالب علم، وسنشير إليها. وله من الأبناء 4 هم أحمد كاتب هذه الأسطر، وعبد الله، ومحمد، وعبد الرحمن، وفقهم الله جميعا وسدد خطاهم وأخذ بأيديهم لما فيه خيرهم وصلحهم. أما عن مؤلفاته فيقول: لوالدي الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله مؤلفات عديدة في التوحيد ومصطلح الحديث والفقه والأصول والفرائض والتاريخ والسيرة النبوية والنصائح والوصايا والأداب العامة. من هذه المؤلفات ما هو منظوم ومنها ما هو منثور، وهي كما تالي: في التوحيد سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الحمد لله سبق أن شرحناها، وهي أرجوزة في أصول الدين، مطلعها: أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا، انتهى من تسويدها كما سبق في سنة 1362، وهي من أول ما ألف. الثاني: معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد، وهذا أيضا الحمد لله قد شرحناه مختصرا، وهو شرح مطول لأرجوزة سلم الوصول، وهو من أنفس ما كتب في العقيد، من أنفس ما كتب في العقيد، ومن أجمع الكتب التي جمعت أدلة مباحث العقيدة كتاب معارج القبول، من أجمع الكتب التي جمعت أدلة مباحث العقيدة، ولم يمل الشيخ من كثرة الأدلة في هذا وإيراد الأدلة في هذا. فإذا أردت كتابا يحوي الأدلة باستفاضة فهذا الكتاب معارج القبول، وهو كتاب في غاية الإتقان، جزاه الله خير. لو لم يؤلف إلا هذا الكتاب ولم يصنف إلا هذا الكتاب لكفى معارج القبول الذي جعل الله عز وجل له القبول عند طلاب العلم ومشايخه. انتهى من تسويده سنة 1366، يعني كم سنة؟ 24 سنة وضع هذا المؤلف العظيم. وطبعا تأليف يا أخواني في هذا العصر كان ينم عن علم، عن علم، لأنه لم يكن هناك الشبكة العنكبوتية التي تدخل الآن وتستطيع أن تصنع الكتاب في عدة أيام، إنما كان هذا يعتمد على الحافظة وعلى الرجوع إلى المراجع والتبحر والتوسع. ولهذا ما كان يؤلف إلا العلماء وطلبة العلم، فكان هذا النتاج الطبيعي لعلمه. انتهى يقول: وقع في مجلدين كبيرين، وهذا الكتاب أهم آثار الشيخ وأشهرها وأغناها عن التعريف، يتمتع الآن بقيمة علمية كبيرة بين طلاب العلم وأساتذة الجامعات الإسلامية، وقد دأبت الرئاسة العامة لإدارة البحوث الإسلامية والإفتاء في المملكة العربية السعودية زمنا طويلا على توزيع مجانا على خريجي الكليات وعلى المدرسين والقضاة لما فيه من فوائد جمة ومحوية من معلومات قيمة في موضعه، والحسن عرضي وتبويبي واستيفائي لكثير من نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح بما لا يدع زيادة لمستزيد. الثالث كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة النجية المنصور، اللي هو 100 سؤال في العقيد، وهو كتاب مهم جدا أيضا، قد جعله على طريقة طيبة ومختصرة وشيقة، يستطيع طالب العلم أن يبدأ به إذا أراد ابتداء العقيد، وفيه من الأسئلة العميقة ما لا يستغني عنه المتقدم في هذا العلم. انتهى من تسويده في غرة شهر شعبان سنة 1365، يعني كم سنة؟ 23 سنة. الرابع الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة، وهذا أيضا سبق لنا شرحه أعلام السنة وأيضا الجوهرة الفريدة الحمد لله، منظومة دالية مطلعها الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد. هذه الأربعة الحمد لله موجودة شرحها. في المصطلح دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح، وهذا كتاب جليل حافل في مصطلح الحديث، طبع طبعته الأولى بمكة سنة 1374، وله أيضا اللؤلؤ المكنون في أحوال الأسانيد والمتون، منظومة مطلعها الحمد كل الحمد للرحمن ذي الفضل والنعمة والإحسان. وانتهى من نظمها في سنة 1366. في الفقه له المنظومة التي اخترنا لكم منها كتاب الجهاد اليوم، وهي بعنوان السبل السوية لفقه السنني المروية، وهي منظومة طويلة في الفقه وفق أبوابه المعروفة، مطلعها أبدأ باسم خالقي محمدلا محسبلا مكتفيا محوقلا، وهي تبلغ حوالي 2500 بيت تقريبا. في أصول الفقه ألف وسيرة الحصول إلى مهمات الأصول، وهي منظومة في أصول الفقه، انتهى من كتابتها في سنة 1373، وتقع في 640 بيتا. وله متن لامية المنسوخ، وهذه منظومة لامية الروي في النسخ، وما يدخله من الكتب الفقهية، مطلعها الحمد لله في الدارين متصل، هو السلام فلا نقص ولا علل. في الفرائض له مؤلف النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض، رسالة منثورة في علم الفرائض، انتهى من كتابتها في 1365. في التاريخ والسيرة النبوية وضع منظومة أيضا، وهي نيل السول من تاريخ الأمم وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي منظومة تاريخية تزيد أبياتها تقارب 1000 بيت، 1000 بيت في هذه، و650 بيتا في الأصول، و2500 بيت في الفقه، منظومات نعم. والجوهرة الفريدة حوالي 300 بيت، والسلم يقارب 300 بيت، حوالي 270 بيت، كل هذه صنفها رحمه الله تعالى. في الوصايا والآداب والنصائح، له نصيحة الإخوان المشهورة بالقاتية، وعنوان وهذا سؤال بشأن القات والدخان والشمة، وهي قصيدة تائية مطلعها: حمدا لمن أسبغ النعم وألهمنا، حمدا عليها بألطاف خفيات. يعني يسر له الشعر، بدلا من أن يكتب كان ينظم. وله المنظومة الميمية في الوصايا والأداب العلمية، وهي قصيدة ميمية رائعة أيضا في الحث على طلب العلم. وقد طبعت جميع هذه الكتب المؤلفات الوالد الشيخ حافظ، طبعتها الأولى ما أرخ منها وما لم يؤرخ في سنتي 1373 و1374 على نفقة الملك سعود، عاد كتاب معارج القبول الذي طبع طبعته الأولى في 1377. وللوالد الشيخ من بعده بعض الرسائل والمنظومات المخطوطة التي لم تطبع بعد، سنعمل على طبعها ونشرها في وقت قريب إن شاء الله حتى ينتفع بها كما انتفع بغيرها من المؤلفات المطبوعة. أهمها مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام، وهذا من رسائلنا اليوم. شرح الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني. همزية الإصلاح في تشجيع الإسلام وأهله والتمسك كل التمسك بأساسه وأصله. مجموعة خطب للجمع والمناسبات الدينية. وكل مؤلفاته رحمه الله تعطيك الدليل الواضح على مكانته العلمية وعلى تعمقه في كثير من جوانب المعرفة، وهي كتب قيمة يكفي للدلالة على جودتها وقيمتها أن بعضها عرض على فضيلة العلامة محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية فاستحسنها واستجادها وأشار للحكومة بطبعها وتوزيعها حتى يستفيد منها الخاصة والعامة على السواء، لما فيها من فوائد جمة ونصائح عامة لجميع المسلمين في دينهم ودنياهم، ولأنها تحضهم على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله الأمين وعلى اتباع السلف الصالح والأئمة المبرزين من علماء المسلمين. والذي الحقيقة يطالع مؤلفات الشيخ يعلم قدره ويعلم مكانته ويعلم رسوخه ويعلم عمق علمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هكذا إخواني تكون مصابيح الدجى وأئمة الهدى، كم ينفع الله سبحانه وتعالى بهم، كم رد الله عز وجل بهم من ضال، وكم أقام الله عز وجل بهم من ملة عوجاء، وكم نفع الله سبحانه وتعالى بهم من مسترشد. فلله ضرهم فيما أقامهم الله عز وجل عليه من بيان هذا العلم النافع حتى صاروا أئمة الدنيا. وهذا لا يدل دلالة واضحة على أن أعظم طريق يسلكه الإنسان هو طريق الطلب وهو طريق العلم، أن يثني الركب وأن ينفق الأموال وأن يرحل هنا وهناك من أجل أن يطلب العلم طلبا على طريقة السلف، ليس كما هو الآن للأسف الشديد. بعض الطلاب ينشغل بالنت وينشغل بالشبكة ويكتب هنا وهناك ويصبح أبو فلان وأبو علان وكذا، وهو لم يحفظ شيئا من العلم ولم يدر شيئا من العلم، غير أنه صار نتيتا خريتا عالما خبيرا فيشار إليه بالبنان وهو أجهل من دابة أهله، بل قد يكون سلعة يتنافس عليها المتنافسون ويرغب إليها الراغبون. هذا يدخل في حزبي أو هذا يدخل في مجموعتي حتى أستفيد منه وغير ذلك. وهذا للأسف الشديد صد الناس عن طريق العلم وحول دفة الطريق ليكون الطريق ذا منح آخر، منح آخر وهو منح الكتابة على هذه الشبكة. أما فني الركب، ولهذا تجد هؤلاء الذين يتمركزون على هذه الشبكة لا تجد لأحدهم حضورا لدروس العلم ولا ثنيا للركب عند العلماء، ولو ترى واحدا منهم في حلقة شيخ فإنه إنما مثلا منشغلا بهاتفه منشغلا بكذا، وإنما قد يأتي للبركة ثم يعود، ما عنده صبر، ما عنده صبر، لكن عنده صبر الساعات الطويلة على هذه الشبكة العنكبوتية التي لا تعلم أحدا ولا تغرس في نفوسهم شيئا. ولهذا العلم عند أهل العلم، العلم في الكتب، العلم في المحفوظ، العلم في المدروس، العلم في المستشكل، تستشكل على شيخك، تحضر دروسه، تحصل بركة عظيمة بذلك. أما غير هذا ف فهو تضييع أوقات الحقيقة وإهدار طاقات لا فائدة من ورائها، لا فائدة من ورائها. ولهذا اليوم صار الطالب سطحي جدا، مهما كان على شيء فقد يأتيه شيء على هذه الشبكة مثلا فيه استشكال ولا فيه شبهة فتعصف به وترى وجهه في الصباح غير الوجه الذي ودعته عليه في المساء. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، طلب العلم يحتاج إلى عناء ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى مواصلة ويحتاج إلى رحلة ويحتاج إلى مدارسة ويحتاج إلى حفظ واستعداد، هذا كله بعد إخلاص هذا الطريق لله سبحانه وتعالى حتى يوفق العبد. فإن من طلب علما ليجادل به العلماء وليماري به السفهاء فلا تحصل بركة، فكم من الناس حفظوا ولكن لم تحصل بركة بعلمهم. ومثل هؤلاء الذين يطلبون العلم ليقال مثلهم كمثل الذي يقاتل في ساحات الوغى ويلقى المشركين فيضرب رقابهم ويضربون رقبته، ومع ذلك ما قتل إلا من أجل المغنم، ما قتل إلا من أجل أن يقال فلان قاتل فلان شجاع، فهذا لا جزاء له إلا ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة حينما قال أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يتعلم العلم ويطلب العلم ويتعلم ويعلم فيأتي به الله فيعرفه نعمه وعليه فيعرفها، فيقول الله عز وجل له فماذا عملت فيها، فيقول يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمت، فيقال له كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم، وقد قيل قد قيل مت وأنت عالم، مت وأنت القارئ، مت وأنت المتقن، مت وأنت كذا، لكن الله عز وجل أعلم بمن يكلم في سبيله. فإذا لابد من الإخلاص ولا بد من الطلب على طريقة السلف، الإخلاص هذا ما يتعلق بالنية، والطلب على طريقة السلف هذا فيما يتعلق بالمنهجية، فلا بد من نية صحيحة ومن منهجية سديدة حتى يحصل النفع بك إن شاء الله. حتى ولو كنت أنت في عصور الأئمة، يعني شيخ حافظ مثلا يا إخواني الآن كان في عصر من؟ في عصر ابن باز، في عصر العثيمين، في عصر ابن إبراهيم، في عصر القرعاوي، صار أشهر من شيخه، مش ليس هذا هو القرعاوي؟ ولكن الشيخ حافظ ترك من المؤلفات ما صار بها أشهر من الشيخ عبد الله القرعاوي، يعني الشيخ عبد الله القرعاوي ما يعرفه إلا خواص طلبة العلم، لكن الشيخ حافظ ليس يجهله أي سلفي يعيش على وجه الأرض. فلا يدري الإنسان إذا يعني مدى ما تبلغ البركة إن كان صادقا إن شاء الله في طلبه وإن كان على طريقة السلف. أسأل الله عز وجل أن يرحم الشيخ العلامة رحمة واسعة وأن يبوئ عنده المكانة العالية وأن يرزقنا وإياه وإياكم لذة النظر إلى وجه الله الكريم في دار مقامه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة.